بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في الصفات الثبوتية المرتبطة بالذات المقدسة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن قدرته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الحديث عن أن قدرته تتعلق بجميع المقدورات. وقد ذكرنا أن الشارح قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى مجموعة من الأقوال في البين غايتها تحديد قدرته سبحانه وتعالى وتحجيمها، فذكرنا 5 أقوال، منها مثلا أن قدرته تعالى لا تتعلق بصدور الكثير، وأن قدرته تعالى لا تتعلق بالشرور، وأن قدرته تعالى لا تتعلق بالقبيح، وأن قدرته تعالى لا تتعلق بعين مقدورنا، وأن قدرته لا تتعلق بمثل ما نقدر عليه إلى آخر. وقد تقدم إبطال جميع هذه الأقوال والبناء على ما هو الحق والصحيح من أن قدرته سبحانه وتعالى متعلقة بجميع الأشياء. عمدة ما كان نبهنا في النهاية إلى مطلب مهم، أنه لا ملازمة بين كون الشيء مقدورا له سبحانه وتعالى وبين وقوعه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر عام القدرة، لكن لا يقع من المقدورات إلا بعض دون بعض. مثلا الله عز وجل قادر على الشرور، لكن لا يلزم من ذلك أن يفعل الله عز وجل الشرور. الله عز وجل قادر على القبيح، لكن لا يلزم من ذلك أن يفعل الله عز وجل القبيح. الله عز وجل قادر على مثل مقدورنا، لكن لا يلزم من ذلك أن يفعل الله عز وجل مثل مقدورنا أو عين ما تعلقت به قدرتنا وما شابه. ولذلك قلت وأؤكد، ثبوت العمومية والشمولية لا تستوجب بالنتيجة أن يصدر الأمر، يعني لا ملازمة بين ثبوت الشيء ووجوده خارجا. ثبوت الشيء أمر ووجوده في الخارج يعني شيئا آخر كما لا يخفى. هذا خلاصة ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. حديثنا فعلا في صفة أخرى كما قلت، وهي صفة العلم، أنه سبحانه وتعالى عالم. في البداية أشير إلى تمهيد بصورة موجزة جدا، أقول ينقسم العلم الإلهي إلى 3 أقسام. القسم الأول علمه سبحانه وتعالى بذاته، والقسم الثاني علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، والقسم الثالث علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد. هذه الأقسام 3 قد وقعت موردا للخلاف بين العلماء والباحثين، فأنكر بعضهم علمه سبحانه وتعالى بذاته، وأنكر آخرون علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد وهكذا. فليست الأقسام 3 محط اتفاق وقبول عند العلماء، بل هي مورد خلاف بينهم. ولذا لو راجعنا الكتب الكلامية المطولة نجد أن هناك تفصيلا في هذا المضمار. نحن يهمنا فعلا التعرض لهذه الصفة التي تعرض إليها المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما. فعلا حديثنا في الصفة الثانية من صفاته سبحانه وتعالى الثبوتية، وهي صفة العلم. أقول عندما نتحدث عن هذه الصفة نريد أن نقرر أنه سبحانه وتعالى عالم ليس كمثله شيء، لأنه يتقن صنعه ويأتي به محكما لا نقص فيه ولا خلل. هناك مسلكان في إثبات العلم له سبحانه وتعالى. الأول هو مسلك إثبات علمه سبحانه من خلال الفعل المتقن الصادر عنه، وقد عرض المصنف رحمه الله هذا المسلك في النص. المسلك الثاني هو مسلك إثبات علمه سبحانه وتعالى من خلال كونه قادرا على مختارا، وهذا ما تناوله الشارح بالإضافة للمسلك الأول الذي ذكره المصنف. إذن سوف نجد طريقين في مقام إثبات علمه سبحانه وتعالى. الطريق الأول وهو المسلك الأول الذي ورد في كلام العلامة، وهو عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى قد فعل فعلا متقنا، وكل من فعل فعلا متقنا لا بد أن يكون عالما بما فعل. والطريق الثاني هو الطريق الذي اتخذه الشارح، وهو القدرة والاختيار، أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار، وكل من كان قادرا مختارا لا بد أن يكون عالما، وإلا لا معنى لأن يكون قادرا ومختارا من دون صفة العلم. أما برهان المصنف فيمكن عرضه كالتالي: الفرض أنه سبحانه وتعالى صانع كل شيء ومبدئه، وما عداه يعني العالم فعله زين المتقن المحكم. إذن الفرض أمران: أن الله هو الصانع، وأن جميع ما عدا الله سبحانه وتعالى يمثل المصنوع المتقن والمحكم. المدعى أن الحق سبحانه وتعالى عالم. البرهان يمكننا أن نعرض البرهان من خلال القياس التالي. نقول هكذا: الصورة، الحق سبحانه وتعالى صانع متقن صنعا. أكرر الصورة: الحق سبحانه وتعالى صانع متقن صنعا. زين. الكبرى: كل صانع متقن صنعا عالم به. كل صانع متقن صنعه عالم به. النتيجة أن الحق سبحانه وتعالى عالم، لأن قررنا في الصغرى أن الحق سبحانه وتعالى صانع، وأن الصانع المتقن عالم. إذن الحق سبحانه وتعالى عالم، فيثبت المطلوب. زين. أما الصغرى وهي أن الحق سبحانه وتعالى صانع متقن صنع، فقد تقدم الكلام في البحوث الماضية أن الله سبحانه وتعالى صانع متقن صنع. وأما بالنسبة للكبرى: كل صانع متقن لصنعه عالم به، فمن الضروريات التي لا تحتاج لدليل ولا إلى برهان. الآن هذا الشيء أنا عندما عمدت إلى صنعه، فإن صنعته متقن لصناعته يفترض أنني عالم به. هل يتصور أنني أصنع شيئا وأتقن صناعته ولا أكون عالما بما صنعت وما أتقنت؟ أنا ما صنعت وأنا مغمض، أما صنعت وأنا نايم، أنا صنعت وأنا في كمال حواسي وإدراكاتي وإلى آخر. فإذا كل الأمور متوفرة، فهكذا أيضا بالنسبة للذات. فإذا الصغرى متوفرة، الكبرى متوفرة، وبالتالي يثبت الغرض. بل أن الكبرى أن كل صانع متقن صنعه عالم به من الضروريات التي لا تحتاج لدليل ولا إلى برهان. خب، إذن هذا البيان. الشارح قدس الله تربته الطاهرة عرض المسلك الثاني ببيان أيضا قريب من هذا المعنى، فقال: كل مختار زين، فقال بأنه الصغرى: الحق تعالى مختار، الحق تعالى مختار. الكبرى: كل مختار عالم. النتيجة: الحق تعالى عالم. أكرر، الحق تعالى مختار، كل مختار عالم، نتيجة الحق تعالى عالم. عرض المسلك، هذا إذن عرض به البيان. أيضا عرض المصنع له الشارح المسلك الثاني وهو قضية الإتقان، عرضه بهذا البيان. قال بأن فاعل الأفعال المتقنة عالم، فاعل الأفعال المتقنة عالم. زين، أولا جبنا لكم رقم، نبدأ الصغرى. الحق فاعل الأفعال المتقنة بالصغرى، الحق فاعل أفعال متقنة الكبرى، كل فاعل الأفعال المتقنة عالم، نتيجة الحق تعالى عالم، فيثبت الغرض. لو جئنا نتأمل الذي يحتاج بيانا هي كبرى المسلك الأول، لأن الصغرى قد تم بيانها، ويمكن عرض ما ذكره الشارح حولها بالتالي. الكبرى شنو؟ كل مختار عالم. هنا يمكن أن نقول المختار ذو قصد لفعله، إن شئت قل المختار له قصد لما يفعله. زين، المختار ذو قصد لفعله، كل ذي قصد لفعله عالم به. كيف؟ تأملوا الآن، أنا راح أرفع هذا الشيء، هذا الشيء موجود هنا، راح أرفع إلى هنا. أنا عندما رفعت هذا الشيء من هنا إلى هنا قصدت هذا الفعل، عندما قصدت هذا الفعل أنا عالم به أو لست عالما به؟ المفروض أن كل ذي قصد لفعل من الأفعال يكون عالما بالفعل الذي يود أن يفعله، وهذا الذي نقرر، أننا نقرر بأن كل ذي قصد لفعل يود أن يفعله لا بد وأن يكون عالما بفعله الكبرى. طيب، النتيجة قلنا المختار ذو قصد لفعله، كل ذي قصد لفعله عالم به، نتيجة كل مختار عالم بفعله، فيثبت عندنا أن المختار عالم. نجعل النتيجة التي وصلنا إليها كل مختار عالم بفعله، نجعلها صغرى لقياس منطقي آخر، فنقول هكذا: كل مختار عالم بفعله، الحق سبحانه وتعالى، نجعلها كبرى عفوا مو صغرى، كل مختار عالم بفعله لنجعلها كبرى صغرى، الحق سبحانه وتعالى مختار، نتيجة الحق سبحانه وتعالى عالم بفعله، فيثبت المطلوب. إذن النتيجة أننا من خلال الاختيار أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى عالم. انجي إلى المسلك الثاني. المسلك الثاني في إثبات علمه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقوم على الإتقان، وأنه سبحانه وتعالى متقن لفعله. ذكر في البداية الشارع، ذكر إتقان الآيات السماوية، ذكر الأفلاك، وذكر الدور الذي تقوم به من دون اختلاف أو تخلف. مثلا قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زين، هذا بعد واضح شلون عملية الإتقان، عملية الحركة، لا الليل يتقدم على النهار أو النهار يتقدم على الليل، لا الشمس، حالة دوران بين الشمس والقمر، لكن تنظيم خاص بحيث لها الدوران سرعة محددة، لا يمكن للقمر أن يدرك الشمس أو الشمس تدرك القمر بحيث يوجب اختلال أو اختلاف أو ما شابه. هذا التنظيم الخاص يدل على إتقان من الصانع، ويدل على إحاطة وعلم منه، وإلا فلا. تعرض بعد ذلك إلى المخلوقات وإلى الآيات الأرضية، وأشار إلى إتقانها أيضا. الإنسان قد خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون مثالا له صفة وذاتا، وأشار إلى ما يظهر عليه من آثار من خلال استعراض قوى النفس النباتية الأربع: الجاذبة، الماسكة، الهاضمة، الدافعة. طبعا دي القوى لا تختص بالإنسان، بل هي لدى الحيوان والنبات أيضا، نسبت إلى النباتية مع عدم اختصاصها بالنبات، لأن النبات مختص بها وليس له قوى غيرها كالحس والحركة والناطقة. أخيرا تعرض الشارح رحمه الله إلى وظيفة كل واحدة من القوى الأربع. إذن النتيجة أنها هنا مسلكين قد استعمل في مقام إثبات علمه سبحانه وتعالى، وقد بينا المسلكين والطريقين بالبيان المتقدم. أمل أن يكون كلامي واضحا. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو دائرة علمه سبحانه وتعالى. كما قدمنا الحديث فيما مضى عن مسألة دائرة قدرته عز وجل، وافتتحت بذلك الحديث في هذا الدرس، أيضا يأتي الكلام بالنسبة لدائرة علمه سبحانه وتعالى. وكما قدمنا يا أبو هادي فيما مضى أن هناك خلافا في مسألة سعة قدرته عز وجل، وأن هناك من قال بتحديد قدرة الله عز وجل وأراد أن يجعل قدرة الله سبحانه وتعالى محدودة، كذلك في المقام أيضا هناك من أراد أن يجعل علم الله عز وجل محدودا، ولذلك ناقش في وجود سعة علم الله سبحانه وتعالى، وحاول إثبات أن الله عز وجل ليس عالما بكل شيء، أو أن علم الله عز وجل منحصر في أشياء دون أشياء، في أمور دون أمور، إلى آخر. إذن هنا أيضا الكلام عين المتقدم في مسألة القدرة، فكما قلنا هناك عموم قدرته سبحانه وتعالى لكل شيء، أيضا في المقام نقول عموم علمه سبحانه وتعالى لكل شيء لنفس النكتة. ولذا أقول الآن نحن بصدد إثبات سعة علمه عز وجل، وأنه محيط بكل معلوم، بل بكل ما يمكن أن يكون معلوما. سؤال يا إخوان، امتحان زين، اللي جاوب لي جائزة. الآن نحن نقرر بأن الله سبحانه وتعالى علمه واسع، علمه يحيط بكل شيء، أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون علمه شاملا لكل شيء. سؤال، لو سألناكم هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بشريك الباري، أو أن الله عز وجل لا يعلم بشريك الباري؟ احنا ما عد بعد خسيدنا سؤالنا واضح، الجواب يا أما إيه يا أما لا. سؤالي واضح، هل أن الله عز وجل يعلم بشريك الباري، أو أن الله عز وجل لا يعلم بشريك الباري؟ السؤال للأخوات أيضا، اللي منهم عندها جواب تقدر تجاوب وتعطينا الجواب. هل أن الله عز وجل يعلم بشريك الباري، أو أن الله عز وجل لا يعلم بشريك الباري؟ ها بقول لكم دقيقة، نعطيكم دقيقة. أنا ما أنا سيد، أنا لا خذني على قد عقلي يا سيد، أنا رجال على قد عقلي، خذني وجود ذهني، وجود خارجي، وجود فلسفي، أنا سؤالي محدد، أنا رجال أمي لا أقرأ ولا أكتب، جيت حضرت تحت منبر الأخ أبو هادي وسمعت يتكلم عن عموم علم الله عز وجل، وقال هكذا، قال بأن علمه أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل معلوم، وأنه محيط بكل ما يمكن أن يكون معلوما. أجيدي أنا من قبل سامع عن شريك الباري زين، فجيت أربط بين ذاك وبين هذا زين، فجيت أسأل هل أن الله يعلم بشريك الباري؟ نزل أبو هادي من المنبر، قلت له مولانا الجليل شيخنا المبجل أنتم قررتم؟ قال بلى قررنا. سؤال، هل أن الله يعلم بشريك الباري؟ سننتظر الآن الآغا أبو هادي شنو يجاوبنا.
يعلم بعدم وجود شريك الباري، لا يعلم، يعلم بعدم وجود،
طبعا ده جواب من واحدة من الأخوات، نعم يعلم وإن كان ممتنعا خارجا. أبو هادي
يعلم بعدم وجود الشريك،
يعلم
بعدم
وجود الشريك، يعني تقريبا متوافق مع الأخت.
لا يعلم،
لا يعلم،
لا يعلم،
لا يعلم،
يعلم،
سؤال خطأ، سؤال مو خطأ، سؤال صحيح، لا لا سؤال صحيح، السؤال صحيح، لوجود ذهني موجود، وأما الوجود خارجي غير موجود كما قلنا في القدرة أن لو قدر على الشعور لكنه لا يفعل. أدري ما عليه، يعني في النهاية يعلم أو لا يعلم. الجواب الصحيح أن الله عز وجل لا يعلم بوجود شريك البال، زين تفتوا، مو لا يعلم بأن الله بأن دائرة علم الله عز وجل ضاقت، لا، عندما يقال عين يعتبر في المعلوم أن يكون شيئا موجودا ومذكورا، لا بد أن يكون شيئا موجودا ومذكورا. شريك الباري هل هو شيء مذكور وموجود؟ طيب إذا لم يكن شيئا موجودا أو مذكورا فكيف يعلم الله عز وجل بشيء غير موجود وغير مذكور؟ صار واضح؟
لكن
سيارة ثانية ما أحد
ممكن ممتنع،
احنا عندنا مشكلة في النهاية، احنا كان هو هذا القصد، يعني فهنا صحيح قد لا يليق بساحة قدس الله عز وجل حتى لا نشيء الأدب مع قدس الذات المقدسة تعالى ربي وعلا، لا نعبر بكلمة لا يعلم، ولذلك نقول هكذا بأن شريك الباري لما كان ممتنع الوجود والمعلوم لا بد أن يكون شيئا مذكورا وموجودا، فشريك الباري غير معلوم حتى نصير مؤدبين مع حضرة القدس الإلهية، فنقول غير معلوم بهذا اللحاظ. ليش؟ بهذا المعنى. فإذا دي نقطة مهمة، لكن هنا عندما نقول بأن الله عز وجل شوي مسامحة في التعبير استغفر الله لا يعلم بشريك الباري، لا يعني أننا حددنا دائرة علم الإلهي، لا، وإنما ده من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا بد أن يكون الشيء مذكورا موجودا حتى يكون معلوما، ما لم يكن الشيء مذكورا موجودا لا يمكن أن يكون معلوما، ولذلك نقول استغفر الله لا يعلم شريك الباري سبحانه وتعالى بشريك الباري. فالسؤال صح مو خطأ، بس إنما هذا هو جوابه. طيب على أي حال، إذا عندنا هذه النقطة أن الباري سبحانه وتعالى دائرة علمه واسعة شاملة لكل شيء، غير محددة بشيء ولا مؤطرة بإطار من قريب أو بعيد. يمكن أن نعرض الدليل على سعة علمه سبحانه وتعالى من خلال هذا البيان. نقول الفرض الباري سبحانه وتعالى حي، وسوف يثبت في البحوث القادمة في الصفات الآتية إن شاء الله، راح نتعرض إلى صفة الحياة راح نتكلم عنها بصورة مفصلة. الآن خذوا لي أصل موضوعي مسلم، خذوا أصل موضوعي مسلم أن الباري سبحانه وتعالى حي، على أنه قام البرهان والدليل على ثبوت الحياة لله عز وجل، بس بيجي إن شاء الله. طيب هذا الفرض الباري سبحانه وتعالى حي، المدعى أنه تعالى عالم بكل ما يمكن العلم به حتى الجزئيات، البرهان يتضح من خلال هذا القياس. نقول الصغرى الباري سبحانه وتعالى حي، الكبرى كل حي يمكن أن يعلم كل معلوم، نتيجة الباري سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم كل معلوم، فيثبت المطلوب. إذا جعلنا النتيجة أن الباري سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم كل معلوم، إذا جعلنا هذه النتيجة صغرى في القياس التالي فنصل إلى نتيجة أوسع. نقول هكذا الباري سبحانه يمكن أن يعلم كل معلوم، كبرى كل ما يمكن للباري موجود له بالفعل، أكرر كل ما يمكن للباري موجود له بالفعل، نتيجة العلم بكل معلوم موجود للباري تعالى بالفعل. أكرر، نتيجة: العلم بكل معلوم موجود للباري تعالى بالفعل. انجي صورة القياس أن الله سبحانه وتعالى حي، أخذناها أصلا موضوعيا سنتعرض إليه في الدروس القادمة. زين، كبرى القياس كل حي يمكن أن يعلم كل معلوم. المدرك لا يكون جمادا لا شعور له، هذا واضح. يعني هل تتصورون أن من يدرك الأشياء هذه تدرك الأشياء، هل يتصور في هذا الشيء الجامد أن يكون مدركا للأشياء؟ خب، إذن المدرك للأشياء لابد أن يكون حيا، حيا. المدرك للأشياء لابد أن يكون حيا، فيثبت هذا الأمر. إذن الصغرى مسلمة، الكبرى مسلمة، تكون النتيجة واضحة. انجل القياس الثاني: كل ما يمكن للباري فكل بل موجود له بالفعل. انجي هذه الكبرى أيضا قد ثبت في محل تقدم أن كل ما يمكن للواجب تعالى بالإمكان العام موجود له بالفعل، وإلا فلو لم يكن موجودا له بالفعل لزم أحد محذورين. محذور الأول: أن يكون فاقدا لكمال من الكمالات، وهذا محال، وذلك لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وبالتالي لا بد أن يكون ممتلكا للكمالات. أو المحذور الثاني: أن يكون ذلك الكمال حادثا معلولا للغير، فيكون الواجب سبحانه وتعالى محتاجا للغير للحصول على كمال من كمالاته، وذلك الغير إما أن يكون الشريك ولا شريك، أو أن يكون معلول الشريك ولا معلول للشريك لعدم الشريك، فبالنتيجة ما يمكن. أو أن يكون معلوله للمعلول الله تعالى. كيف يكون معلول الله تعالى؟ معلول الله تعالى محتاج إلى الله في وجوده في إيجاده، فكيف يعطي المعلول الواجب شيئا عنده ليس عنده الواجب؟ النتيجة لا مجال لاحتياج الواجب سبحانه وتعالى إلى الغير، وذلك لعدم صلاحية الغير المفروض إما لعدمه أو لفقره واحتياجه إلى الله تعالى. إذن النتيجة سعة علمه سبحانه وتعالى بلا إشكال. أختم هذا البحث بالإشارة إلى خلاف بعض الحكماء، وهي قضية العلم بالجزئيات. لماذا نتعرض الحديث عن العلم بالجزئيات عين ما تعرضنا الحديث في سعة قدرته سبحانه وتعالى؟ هناك ما قالوا مثلا بأن قدرته لا تشمل الشرور، أو أن قدرته لا تشمل مثل مقدورنا، أو لا يقدر على مثل ما نقدر عليه. أيضا قالوا نفس الكلام. هني عندهم إشكال، بعض الحكماء أشكل بهذا الإشكال، قال بأنه سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، هذا يوجب تضييق دائرة علمه عز وجل، كما ذكروا ذلك في مسألة القدرة، كررت أكثر من مرة لأربط البحثين بعضهما مع بعض. منشأ الشبهة المذكورة عند بعض الحكماء وجود بعض الإشكالات التي وقعوا فيها ولم يجدوا لها جوابا. مثلا زعموا، ذكر ثلاثة إشكالات، زعموا تغير ذاته سبحانه وتعالى إذا علم بالجزئيات، وهذا محال، ويتضح عندما نتكلم عن الصفات السلبية. اثنين إشكال آخر، قالوا إن إدراك الجزئيات لا يكون من دون آلة. شلون أنا الآن إدراك البصريات بآلة البصر، إدراك السمعيات بآلة السمع، إدراك الملموسات بآلة اللمس، إدراك مثلا مشمومات بآلة الشم؟ هني أيضا قالوا بأن إدراك الجزئيات يحتاج إلى وجود آلة، فما لم تكن الآلة موجودة لا يمكن أن تدرك الجزئيات، وجود الآلة يجعل الباري سبحانه وتعالى مفتقرا إليها، وهو الغني المطلق لا يمكن أن يكون مفتقرا. فحذرا من وجود هذا الإشكال قالوا لا يعلم بالجزئية. إشكال ثاني، إشكال ثالث في المقام، قالوا بأن العلم بالجزئيات يؤدي إلى الكثرة في الذات. شلون؟ مو علمه عين ذاته، فعلمه بهذا الجزء، علمه بهذا الجزء، علمه بهذا الجزء يؤدي إلى تكثر عدل لنا، وتكثر يؤدي إلى تكثر الذات، هذا مشكل، أو يؤدي إلى انقلاب الممكن واجب، وهذا أيضا غير ممكن فيستحيل. هذه إشكالات دعتهم يقولون بعدم صحة أو بعدم علم الله عز وجل بالجزئيات. طبعا الأجوبة عن هذه الإشكالات الثلاثة تجدونها في الكتب المطولة، لو ترجعوا إلى الكتب المطولة تجريد ما تجريد أضرابها من الكتب المعدلة البحوث الكلامية المعمقة والمطولة تجدون أجوبة هذه الإشكالات. هنا المصنف أشار إلى إشكال واحد، الشارح أشار إلى الإشكال الأول وإلى جوابه، أنا أقتصر على ذكر الإشكال الأول وجوابه. ما هو الإشكال الأول؟ قالوا هكذا، قالوا بأن السبب الذي دعانا الحكماء أو بعض الحكماء، السبب الذي دعانا إلى الالتزام بعدم علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات هو أن علمه بالجزئيات يؤدي إلى تغير الذات، فتتغير الذات المقدسة، وتغير الذات المقدسة محال فلا يعلم بالجزئيات. أجاب عنهم الشارح مقداد السيوري رضي الله عنه، قال دليلكم أو دعواكم مبنية على الملازمة، إذا منعنا الملازمة انفك الإشكال. ولذلك ماذا قال الشيخ المقداد السيوري؟ قال نمنع الملازمة المذكورة، وذلك لأن علمه سبحانه وتعالى ليس على مرتبة واحدة، فهو تعالى تارة يعلم بالأشياء في مرتبة الذات وهو علم عين الذات، وأخرى يعلم بالأشياء في مرتبة الفعل، والفعل له أحكامه من حيث حدوث وتغير وما شابه. فالعلم في مرتبة الفعل لا ضير في تغيره، الضير في تغير العلم الذي هو في مرتبة الذات عين الذات، فعينئذ لا يوجد ملازمة. علمه بالجزئيات إنما هو علم في مرتبة الفعل وليس علما في مرتبة الذات. نفس هذا الجواب لا تتأمل فيه يصلح جوابا عن الإشكالين الآخرين، لأن تكثر الأفعال ما فيها أي مشكلة، فلا يلزم تكثر الذات ولا يلزم انقلاب الواجب الممكن واجب. هذا تمام الكلام في مسألة العلم. نقرأ المطلب إذا تقبلون من عدنا شوية. في بيان أنه تعالى عالم، الصفة الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء. طبعا أنا ما بينت معنى كلمة العالم اعتمادا على أن المصنف بيذكرها، المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. ويمكن بعد ما ذكرتها لأني بنيت أن المعنى واضح لا يحتاج بيانا. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. أنا كنت أمثل بهذا الجهاز الموجود أمامي، وكيف أنه على صغره وعلى قلة حجمه يشتمل على دقائق وعلى أمور تعطيه امتيازا. والدليل على كونه عالما وجهان، أول أنه مختار، وكل مختار عالم دليل. أما الصغرى فقد مر بيانها أنه مختار، وأما الكبرى فلأن بينتم ذا الكلام قبل قليل فما يحتاج، فقط أقرأ إذا في تعقيب. فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. الوجه الثاني أنه طبعا لو تتأملوا ذني الوجهين أو هذان الوجهان ما أشرت إليهما حال التقليل في التقرير ببيان المسلكين في إثبات علمه، قلت بأن المصنف علامة اختار طريقا ومسلكا، والشارح مقداد سيوري اختار طريقا ومسلكا آخر. الأول هذا الذي ذكره مقداد السيوري اختار إثبات أنه عالم من خلال كونه قادر مختار، علامة اختار الطريق يا أستاذ حسين من خلال كونه صانع متقن، أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك الأفعال المتقنة، الآن بيجيب آيات سماوية آيات أرضية، فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. أما السماوية فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نضج تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه. فلو ترجعوا إلى علم الأفلاك والتشريح أو ترجعوا حتى إلى التفسير يكفي تأملوا أنتم بس هالآيتين القرآنيتين اللي استشهدت بهم أنا. الآية الأولى وهي قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ثلاث آيات، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. استأمل هذا يتضح لك عظيم صنع الله سبحانه وتعالى وجليل إتقانه وقدرته تعالى ربي سبحانه وعلا. وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، طبعا يعبر عنها بالمواليد الثلاثة أحيانا، وهي المعدنيات والنباتات والحيوانات، ذلك وذلك لأن المركب التام الذي له صورة نوعية تحفظ تركيبه إما أن يكون له نشوء ونماء أو لا. الثاني الذي لا يكون له نشوء ونماء هو المعدني. الأول الذي يكون له نشوء ونماء إما أن يكون له حس وحركة إرادية أو لا. الثاني الذي ليس له حس ولا حركة إرادية النبات، الأول الحيوان، زين، وهو إما حيوان ناطق أو حيوان صامت. لماذا سميت بالمواليد الثلاثة؟ لتولدها من العناصر الأربعة، وسميت أيضا الأفلاك بالآباء والعناصر بالأمهات. مقصودهم عادة بالعناصر الأربعة النار والهواء والماء والأرض أو التراب أحيانا يقولوا خب زين. والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه بقول أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربع: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضا لزج، فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمغتدي. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. وأما أن كل فعل من الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي أن كل من فعل الأفعال وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. قلنا يعني الآن تتوقع أن شخصا قد صنع هذا الشيء وأنتجه ثم لا يكون على دراية ومعرفة بعيد يعني. خب في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي. بكلامه جميل جدا، نفس اللي جابه في القدرة يجيبه هني العلامة. هناك إذا تتذكروا في القدرة قدمنا بأن ليش الله عز وجل قدرته متعلقة بجميع الأشياء، لأن نسبة الله عز وجل لجميع الأشياء واحدة. ني أيضا نسبة جميع المعلومات إلى نسبة جميع الأشياء من حيث القدرة إلى الله واحدة، نسبة جميع المعلومات أيضا إلى الله عز وجل واحدة، لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك لاستحالة افتخاره لا غير. أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما واجبا كان أو ممكنا. شوف يا سيد جاسم ما قال أو ممتنعا، ترى لم يقل ممتنعا، لأن الممتنع ليس شيئا مذكورا فلا يكون معلوما، والمعلوم لا بد أن يكون شيئا مذكورا، لذلك لم يذكر قديما كان أو حادثا، خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي جاب لتغيرها الجزئيات المستلزم لتغير العلم الذاتي. إذا تبغى نقرر إشكال الحكماء بصورة دقيقة، نحن نعتقد أن علمه عين ذاته، قالوا بما أن الجزئيات متغيرة فعلمه بها يلزم أن يتغير العلم، إذا كان علمه عين ذاته فالعلم يتغير لتغير المعلوم، إذا تتغير الذات. أكرر الجزئيات متغيرة، العلم بها يلزم أن يكون متغيرة، علم الله عينه ذاته إذن يلزم أن تكون ذاته متغيرة. تضح؟ قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، بعبارة أدق أنا شقيت قبل قليل في التقرير، علم الله عز وجل تارة علم بالذات وتارة علم بالفعل، الذي يكون بالذات هو الذي لا يمكن أن يتغير، أما الذي يكون بالفعل لا مانع. علم الله عز وجل بالجزئيات لو كان بالذات إشكالكم يرد، لكن لما كان علم بالفعل لا يرد الإشكال. إن شاء الله جوابي واضح. والدليل على ما قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي وكل حي يصح منه أن يعلم، ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا نسبة متساوية فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. إن شاء الله كلامي واضح. وأما أنه إذا صح له تعالى ذا القياس الثاني اللي سويناه وجب له، فلأن صفاته تعالى ذاتية والصفة الذاتية متى صحت وجبت، وإلا لافتقر في اتصاف الذات بها إلى الغير، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهذا محاله. هذا تمام الكلام في المطلب. الكلام في الصفة الثالثة أنه حي يأتي والحمد لله.